عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثت في صلاة الليل عن ابن عباس قال بحذيفة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت انتبهت له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره يقول ابن عباس فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام فنفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا فقال قريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد ابن عباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودني وشعري وبشري وذكر خصلتين وخلنا إلى دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته وقلنا أنه ربما دعا هذا الدعاء في الصلاة وربما وهو خارج إلى صلاة الفجر وربما دعا هذا الدعاء وهو يصلي صلاة الفجر صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يثني على الله بما هو أهله ثم يكون في آخر كلامه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخر الحديث وباعثه صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء وعلى الصلاة كما قال الإمام الطيب قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قرأها وهو يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال أي المعنى بل خلقته للدلالة على معرفتك ومن عرفك يجب عليه أداء طاعتك واجتناب معصيتك ليفوز بدخول جنتك ويتوقع من عذاب نارك لأن النار جزاء من يخل بذلك ونحن قد عرفناك وأدينا طاعتك ونحن ندعوك فنقول فقنا عذاب النار ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء ويقرأ الآية كذلك إن في خلق السماوات والأرض إن استيقظ من نومه ويدعو بهذا الدعاء في صلاته يدعو بهذا الدعاء في صلاته اللهم اجعلني في قلبي نورا بدأ بالقلب لأنه أساس الجوارح أيها الأخوة بل هو سيد الجوارح وملك الجوارح وإذا صلح القلب صلحت الأعضاء وإذا حل النور في القلب حل النور في الأعضاء وإذا حلت الهداية في القلب حلت الهداية في الأعضاء لأن النور يقشع ظلمات الذنوب ويرفع رين الآثام فتنشط للعبادة وتسعد السعادة الأبدية أول شيء القلب ثم الجوارح فإذا قال اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي بصري نورا فلا يعصي الله وينظر كما أمر الله وفي سمعي نورا فلا يعصي الله وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا قالوا خلفي نورا أي ليهتدي أتباعي بضوئه ويستنيروا بإشراقه وعظم لي نورا في رواية وأعظم لي نورا أي اجعل لي يا رب نورا عظيما إذن هذه التي أمر التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يجعل النور في قلبه في بصره في سمعه في عن يمينه عن يساره من فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن خلفه، وطلب أن يعظم له نورا. قال قريب وهو الراوي عن ابن عباس قال وسبعا في التابوت. تعجب الرواة، ما المقصود وسبعا في التابوت؟ يروي ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء. كريب الراوي عن ابن عباس تلميذ ابن عباس يقول وسبعا في التابوت، سبعا في التابوت أي سبعا لم أذكرها في التابوت. ما المقصود التابوت؟ قيل وسبعا في التابوت أي سبعا في الصدر، سبعا في الصدر أعضاء قلبي، يعني وسبعا في التابوت أنا نسيتها، نسيتها سبعا في التابوت. قال التابوت يعني أعضاء صدري، نسيت هذه السبع الأخرى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل فيها نورا، فدعا في بصري في سمعي في قلبي عن يمين عن شمال، لكن في سبعة أشياء هي في صدري. إذا وسبعا في التابوت أي في صدري. قال ذلك الإمام النووي رحمه الله، قال المراد بالتابوت أي الأضلاع التي هي فيها القلب وما تحنق القلب، وشبهها بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع. قال وهي كلمات سبع في قلبي لكن نسيتها، لكن نسيتها. لكن فسر الإمام ابن الجوزي رحمه الله والداودي، وهذا كلام هو الأقرب، أن يقال إن التابوت المذكور هنا الصندوق الذي كان عند قريش، كان عنده صندوق وكان يكتب به الأحاديث، فلما حدث بهذا الحديث قال اللهم النبي قال يقول اللهم اجعل في قلبي نور وفي سمعي وفي بصري نور. هناك سبعة أشياء أيضا أنا نسيتها، هي في التابوت عندي أي في الصندوق عندي، قد وضعتها مع أوراقي في ذات الصندوق. وسبعا في التابوت، وسبعا في التابوت. ثم قال قال فلقيت بعض ولد ابن عباس، قيل هو علي بن عبد الله بن العباس، لقيه فحدثني بهم، يعني السبعة التي في التابوت عندي في الصندوق التي نسيتها حدثني بهن بعض ولد ابن عباس. ما هي هذه السبعة التي أنا نسيتها؟ السبعة، إذن هو عد اللهم اجعل لي في قلبي في نور، في بصري في سمعي عن يميني عن يساري فوقي تحتي أمامي قلبي، عظم لي نورا. السبع التي نسيها لقي بعض ولد ابن عباس قال فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، قال وذكر خصلتين، والخصلتان المذكورتان هما اللسان والنفس، يعني واجعل لي في نفسي نورا، واجعل لي في لساني نورا. فالتقدير هنا أنا السبع التي نسيتها هي هذه، اجعل لي في عصبي نورا، اجعل لي في لحمي نورا، اجعل لي في دمي نورا، اجعل لي في شعري نورا، اجعل لي في بشري نورا. وذكر خصلتين، الخصلتان هما اللسان والنفس، اجعل لي في لساني نورا، اجعل لي في نفسي نورا. إذن هذا تكملة الحديث، هذا تكملة الحديث. قال قريب الراوي عن ابن عباس وسبعا في التابوت، المقصود هنا وسبعا في التابوت أي في الصندوق الذي عندي على تفسير الإمام الجوزي وهو الأقرب، وسبعا في التابوت أي نسيتها. قال فلقيت بعض ولد العباس، عفوا بعض ولد العباس فحدثني بهن، أي كان يحفظ الحديث، فحدث قريبا تلميذ ابن عباس بالحديث فذكر له هذه السبعة، العصب واللحم والدم والشعر والبشر، وأيضا الخصلتين اللسان والنفس. فإذا الحديث بأكمله اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا ولساني نورا ونفسي نورا. يدعو الله أن يجعل النور في هذه الأشياء التي ذكرت. والإمام الطيبي رحمة الله تعالى عليه قال معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا. طب خلاص يقول اللهم اجعلني في جسدي نور، لماذا يخص كل عضو من الأعضاء بالطلب؟ فالبصر يطلب أن يجعل الله فيه نور، والسمع واللسان والعصب واللحم والبشر والدم وهكذا، والنفس. قال معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعة، وأن يتعرى عن ظلمة الجهل والمعاصي، لأن الإنسان ذو سهو وطغيان قد أحاطت به ظلمات الجبلة معتورة عليه من فرقة من مفرقه إلى قدمه، والأدخنة السائرة من نيران الشهوات من جوانبه، والشيطان يأتيه من الجهات الست بوساوسه وشبهاته، ظلمات بعض أخرى. يا الله ما هذا الكلام؟ يقول هذه الأشياء التي تعتري الإنسان سواء من النفس التي هي نيران الشهوات من كل جانب من جوانب الجسد، أو من الشيطان، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلذلك لما يأتيه الشيطان من كل جانب والشهوات في كل جانب، فأنت بتقول يا رب اجعل لي نورا أعتصم به في كل جانب من جوانبي وفي كل عضو من أعضائي. فإذا الشيطان سيأتيك عن طريق الدم وهو يجد أن أدم مجرى الدم، فتقول اللهم اجعل لي في دمي نورا. إذا جاءك عن طريق العصب في عصبي نورا، إذا جاءك من بين أيديهم من أمامي نورا، إذا جاء من خلفهم من خلفي نورا، عن يمينك عن يميني نورا، إذا جاء يوسوس في صدور الناس اجعل لي في قلبي نورا. وهكذا أنت تطلب هذا الدعاء يا إخواني وأنت تأتي لصلاة الفجر، وأنت تصلي الفجر أو أنت تقوم الليل، كله قد ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه. والعبد دائما يطلب من الله عز وجل هذا النور، لأن نور الشمس مظهر للمبصرات، ونور القلب كاشف عن المعلومات، ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. فنور الشمس مظهر للمبصرات، لا تستطيع أن ترى الأشياء بدون نور الشمس، بدون نور الشمس، ولو كانت العين بصيرة كالطرف دون النور ليس بمبصر حتى يراه بكرة وأصيل. وكذلك القلب كاشف عن المعلومات نور البصيرة، ونور الجوارح وما يبدو عليها من أعمال الطاعة. فنور القلب نور البصيرة، نور الجوارح نور الطاعات، وكذلك نور الشمس هو نور مظهر للمبصرات. فأنت طلبت من الله رب العالمين النور عن جميع في جميع جسدك وفي جميع جوارحك. هذا هو المقصود أيها الإخوة بهذا الحديث، هذا المقصود الحديث. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه تبويبات مختلفة، وذكره في 19 موضعا، وهذه سمة واضحة في صحيحه، ألا وهي التكرار، أنه يكرر الحديث، ويكرر الحديث الإمام البخاري في صحيحه إما لفائدة في السند أو فائدة في المتن. كرر هذا الحديث في 19 موضعا، فلو فتحت صحيح البخاري ستجد هذا الحديث في 19 موضعا. تقول يا أخي لماذا هذا تكرار؟ هذا كتاب واحد، كتاب صحيح البخاري، لكن البخاري يكرر إما لفائدة في السند وإما لفائدة في المتن. وفقهه رحمه الله في تراجمه أي في تبويباته، فننظر ماذا بوب، نأخذ بعض الأبواب، ماذا بوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه على حديث ابن عباس. سمعتم قصة مبيت بن عباس عند خالته ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم يرقب صلاة رسول الله بالليل. هذه القصة فيها فوائد عظيمة متعددة متشعبة، فقهية وأخلاقية وعقدية، واعتنى الرواة واعتنى العلماء برواية القصة من طريق كريب عن ابن عباس، وأوردوا أيها الإخوة الفوائد الجليلة. علماء الحديث متنبهون متيقظون لكل ما ورد في القصة من فوائد، كل ما ورد في القصة من فوائد يستنبطون. فمثلا البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب العلم وبوب عليه، قال باب الثمر في العلم، ثم قال تنساق الحديث وفيه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ابن عباس يقول ثم جاء إلى منزلي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزلي فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم يسأل، قال نعم، قال ثم قام، قال ابن عباس فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام عليه الصلاة والسلام. إذا صلى 4 ركعات ثم صلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام. هذا اللفظ مجمل. طب أين البخاري يقول باب الثمر في العلم؟ باب الثمر في العلم، الثمر إيش يعني؟ السهر. ما الفرق بين الثمر والسهر في اللغة؟ الثمر والسهر قالوا الثمر يقتضي التحدث مع الغير، والسهر ليس كذلك. السهر ربما واحد يقول أنا سهرت الليلة وأنا أقرأ كتابا، لا يتحدث مع غيره. سهرت الليلة وأنا أشتغل شغلا، مثلا عنده عمل يشتغل هذا الشغل وحده. فالسمر بمعنى التحدث، التحدث مع الغير، والسهر السمر والسهر فيه سهر، يعني فيه أن يصلى بعد صلاة العشاء، يبقى بعد صلاة العشاء، لكن السمر يقصد التحدث مع الآخرين، والسهر ربما يكون وحده. فإذا قال باب السمر في العلم، باب السمر في العلم. العلماء قالوا طب أين في الحديث السمر في العلم؟ السمر في تدارس العلم، أين هذا؟ هذا أتعب الشراح وضاح البخاري في توجيه هذا اللفظ. أين السمر في العلم؟ أين مسألة السمر في العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء رجع، على الرواية هنا صلى ثم نام، أين السمر في العلم؟ أين السمر في العلم؟ قال وساقوا رواية في البخاري هذا الحديث، قال وأورده، قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ساعة مع زوجته ثم صلى. إذا لو جمعت روايات تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع من صلاة العشاء ما صلى مباشرة، ماذا فعل؟ تحدث مع زوجته، والتحدث مع الزوجة بعد العشاء يجوز السمر في مع الزوجة، فهذا من الأمر الجاز. فمن في العلم من باب أولى، وإذا قال باب السمر في العلم، السمر أيها الإخوة في العلم في شؤون المسلمين، بل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدث أخبار بني إسرائيل بعد العشاء كما في سنن أبي داود، وصححه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا بأخبار بني إسرائيل حتى نصبح. يحدث أخبار بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، يحدث الصحابة حتى نصبح، حتى الصبح يسمر معهم ليلة يحدثهم بأخبار بني إسرائيل حتى الصبح. فالسمر في العلم يجوز، جلسنا مجلس علم نتذاكر القرآن، نتذاكر الفقه، نتذاكر الحديث، يجوز بعد صلاة العشاء لا بأس. بل أبو موسى الأشعري جلس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هما رضي الله عنهما، وتسامرا في العلم بعد صلاة العشاء، تسامرا في العلم، جعل كل واحد يتكلم في مسائل علمية. قال فما بقي كذلك حتى الفجر، حتى الفجر، أن حتى قرابة الفجر. فقال أبو موسى لعمر الصلاة، يعني اقترب الفجر لا نريد أن ندرك الصلاة، قال الصلاة يعني حتى ندرك الفجر. فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى إننا في صلاة، إننا في صلاة. قال أبو موسى، قال عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إننا في صلاة، مادام نحن نتعلم نطلب العلم، نتذاكر في العلم، نحن في صلاة. فبقي رضي الله عنهما يتسامران في العلم حتى الفجر، حتى قرابة الفجر. فالثمر في العلم يزول، يعني لو جلسنا بعد العشاء وتكلمنا درسا أو جلسنا تعلمنا القرآن وطال الثمر السهر يعني لا بأس بذلك، في الضيف لا بأس بذلك، في كلام الرجل مع أهله لا بأس بذلك، في الأمر من شؤون المسلمين. كان أبو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يثمرون في الأمر من أمور المسلمين. وأما عموما بغير هذه الأشياء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعد العشاء، نهى عن النوم قبل العشاء ونهى عن السمر بعد العشاء. لكن السمر في العلم، السمر في استقبال الضيف، فهذا من الشيء الجائز. شوف البخاري استنبط من ماذا؟ من الحديث باب السمر في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عند زوجته ميمونة فحدثها ساعة ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وبوب عليه أيضا قال باب التخفيف في الوضوء. ذكرنا الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما قام من الليل، توضأ وضوءا بين الوضوءين، يعني وسطا بين الوضوءين، أي خفف الوضوء. قلنا التخفيف في الوضوء إما في الهيئة وإما في الكم، فيجوز أن تغسل العضو مرة مرة، هذا تخفيف الوضوء، أو مرتين مرتين تخفيف الوضوء. ويجوز أن تغسل العضو ولا تزيد عليه، يعني لا تسبغ، يجوز، هذا تخفيف الوضوء. الأكمل أن تسبغ، يعني أن تغسل اليد إلى المرفق، هذا هو الفرض، إلى المرفق أي مع المرفق، هذا الفرض. أن تزيد هذا هو الإسباغ. فمن التخفيف في الوضوء أن تقتصر على موضع الفرض ولا تزيد، هل هو تخفيف الوضوء؟ ويجوز التخفيف في الوضوء، يجوز أن تقتصر على موضع الفرض. الأكمل أن تزيد، الأكمل أن تغسل ثلاثا، نعم هذا الإسباغ، أن تغسل ثلاثا وأن تزيد على موضع الفرض، تزيد على موضع الفرض، لكن التخفيف يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف في الوضوء، توضأ وضوءا بين الوضوءين. ولكم إن شاء الله تبويبات البخاري في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا خليه جاهزين.